السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في التنبيهات التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الأصل الأول الذي أصله شيخ الإسلام، وهو القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ومن خلاله قام رحمة الله عليه بالرد على الفرق المناوئة والمخالفة لأهل السنة والجماعة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والفلاسفة والباطنية، أسأل الله أن يجازيه عنا خير الجزاء. قال شيخ الإسلام: خلاصة أوجه الرد على الباطنية، أولا على فرض المنع، منع كون الوجود والعدم من تقابل الملكة وعدمها، تسمية الحياة والموت بالملكة والعدم مجرد اصطلاح مردود من وجوه. ثانيا على فرض التسليم، ما لا يقبل الاتصاف بالملكة أنقص مما يقبلها، كل كمال جاز في حق الله تعالى فهو واجب له، الاتفاق في الأسماء ليس هو التشبيه الذي نفته الأدلة. والنقطة الثالثة من أهم النقاط، الاتفاق في الأسماء ليس هو التشبيه الذي نفته الأدلة. وبناء عليه نسأل ونقول: طيب، ما التشبيه الذي نفته الأدلة؟ تفضل. كيفية المعنى وكمال المعنى، أما أصل المعنى هذا ليس بمنفي بل هو ثابت في حق الله عز وجل وفي حق المخلوق الذي اتصف بهذا الوصف. ثالثا الرد على الفلاسفة وأتباعهم في شبهة التركيب. قال قوله: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة، مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل له أو قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتد ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغيرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. التوضيح: أولا، من شبه الفلاسفة ومن تبعهم من المعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات دعوى إثبات الصفات لله مستحيل وبيانه عندهم في مقدمتين. الأولى أن إثبات الصفات يستلزم التركيب. الثانية وواجب الوجوب وهو الله عز وجل يستحيل عليه التركيب. النتيجة يستحيل إثبات الصفات لله عز وجل. بيان المقدمة الأولى من وجهين: أولا أنكم يا مثبتة الصفات تزعمون أن الصفات متغيرة وأن الموصوف بها واحد، وهذا يقتضي التركيب. الثاني أنكم تزعمون أن الصفة غير الموصوف، وهذا تركيب. فإثباتكم للصفات يستلزم التركيب باعتبارين: باعتبار أن الموصوف بالصفات واحد وأن الصفة غير الموصوف. فإثباتكم للصفات يستلزم التركيب باعتبارين: باعتبار التغير بين الصفات بعضها مع بعض، وباعتبار التغاير بين الصفات وبين الذات، وهو التغاير، والتغاير هو التركيب. وهاتان مسألتان محدثتان ضل بسببهما طوائف من النفاة، أعني مسألة هل الصفات عين الذات وهل الصفات متغيرة. بيان المقدمة الثانية أن واجب الوجود بسيط غير مركب، لأن تركبه من أجزاء يعني توقف وجوده على وجود أجزائه، لأن المركب لا يوجد بما هو مركب إلا بعد وجود أجزائه جميعا، وهذا يترتب عليه لوازم باطلة منها التشبيه والتكسيم، لأن التركيب من خصائص المخلوق عندهم. تعدد القدماء لأن المركب إذا كان قديما فلا بد وأن أجزاءه كلها قديمة بقدمه، فكل صفة قديمة والذات قديمة فيتعدد القدماء، وللأسف فإن تعدد القدماء عندهم يعني الشرك الأكبر. ولذلك كانت أخص صفات الله عند القوم القدم، وأخص صفات الخلق عندهم الحدوث والتركيب. الأمر الثالث وصف الله بالافتقار، إذ بناء على التركيب، فإن ذاته تفتقر إلى صفاته الذاتية، والفقر من أخص صفات المخلوق، فكان تشبيها بالمخلوق إلى لوازم أخرى ليس هذا مقام بسطها. قال الغزالي في حكاية قول الفلاسفة: التركيب بالصفات بتقدير العلم والقدرة والإرادة، فإن هذه الصفات إن كانت واجبة الوجود كان وجوب الوجود مشتركا بين الذات وبين هذه الصفات، ولازمت كثرته في واجب الوجود وانتفت الوحدة. وقال التفتزاني في حكاية قول المعتزلة: لو كان موصوفا بصفات قائمة بذاته لكانت حقيقة الإلهية مركبة من تلك الذات والصفات. طبعا كما قبل أن نشرع في الرد، الإمام أبو حامد الغزالي المتوفى في سنة 550 من الهجرة، وهو الذي انتشر عنه أنه حجة الإسلام، قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: دخل الغزالي في بطون الفلاسفة فلما أراد الخروج ما استطاع. وباتفاق علماء التاريخ والتراجم أن الإمام أبا حامد الغزالي رجع عن علم الكلام في أخريات حياته، وتاب، وكما قالوا على صدره صحيح الإمام البخاري كما قيل، غير أنه بقيت عنده بعض الأمور شأنه شأن من وقع في علم الكلام ثم تاب. ولكن الرجل على الجملة يعد من أهل السنة ولا يوصف ببدعة لأنه تاب مما كان عليه، ألا فليتنبه إلى ذلك. ثانيا الرد عليهم، وذلك من ثلاثة أوجه، ذكر هنا الوجه الأول وتفصيله ما يلي. الوجه الأول على فرض التسليم، وهو رد على الفلاسفة، أي على فرض التسليم بأنه تركيب، فأنتم أيضا تقولون في الله هو موجود وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، وهذه المعاني متعددة متغيرة المعنى وأنتم تثبتونها، فهو تركيب كذلك على مذهبكم وأنتم تسمونه توحيدا، وهذا غاية الاضطراب. يعني حاصل الكلام أن الفلاسفة لما طعنوا على أهل السنة بما يسمى التركيب وبتعدد القدماء، هم في أنفسهم أثبتوا لله عز وجل صفات، لأنه يستحيل عند عاقل أن يكون موجود منعدم الصفات، هذا ليس له وجود، ولكنهم أثبتوا صفاتا من قبل عقولهم، منها ما ذكره شيخ الإسلام هنا أنه موجود وعقل وعاقل ومعقول وعاشق إلى آخره. طيب هذه صفات وأنتم تسمونها توحيدا مع أنها تقتضي التركيب، وكذلك أهل السنة أثبتوا هذه الصفات وهي توحيد مع أنكم زعمتم أنها تركيب. يقول: وهذه المعاني مع كونها دليلا عليهم لم يرد به النص، وفيها ما ينزه عنه سبحانه وتعالى ولا يليق به عز وجل من النقص، فالعقل مأخوذ من المنع لأنه يضبط النفس لما فيها من القصور، وهذا لا يليق وصف الله عز وجل به. والعشق هو الحب المفرط المتعلق بالشهوة، وهذا باطل ينزه الله عنه، واللذة لم ترد بها النصوص الشرعية كذلك، فجميع هذه المعاني باطلة وإن تعسفوا في تفسيرها. طبعا كما تعلمون الأصل عندنا الذي نسير عليه ولا حياد عنه إن شاء الله، المعتقد في الأسماء والصفات إثبات ما أثبت، أي بالنص من الكتاب والسنة، ونفي ما نفيا أي من الكتاب والسنة، عدا ذلك مهما استحسنته العقول فلا يثبت إلا من باب الإخبار فقط. يقول: اعتراض إن قالوا هذه الإطلاقات توحيد وليست تركيبا ممتنعا. الجواب أن اتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد كذلك وليس بتركيب ممتنع، بل هو أولى لدلالة النقل عليه وموافقة العقل لها كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر ونحوه. الوجه الثاني على فرض المنع. يبقى الوجه الأولان، ركزوا مشايخ في الرد على الفلاسفة، شيخ الإسلام من شدة علمه رحمة الله عليه وما يسميه علماء البلاغة بالتنزل مع المخاطب، كما قال عز وجل: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فالنص أو الوجه الأولان سنسلم أن إثبات الصفات يقتضي التركيب، والتركيب في حق الله محال. يبقى أنتم بمسلككم أثبتتم بعض الصفات يلزم من إثباتها التركيب أيضا، فما اتهمتم به أهل السنة مثبت الصفات أولى أن تتهموا به أنفسكم. واضح كده؟ الوجه الثاني على فرض المنع قولهم، وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول، ركز على كلام شيخ الإسلام، من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، اللي هو مبدأ تغاير الصفات، يعني الصفة تتغير، فصفة العلم ليست كصفة القدرة، ليست كصفة الاستواء، ليست كصفة الضحك، وإن كانت هذه صفة وتلك صفة، ولكن المعنى المتولد من الصفة هذه غير المعنى المتولد من الصفة هذه، وعندهم لا يقرون بذلك. يبقى بناء على ذلك خلاف المعقول. يعني القوم الذين أثبتوا الصفات جعلوا الصفات كلها بمعنى واحد، وده يخالفه أي عقل في الدنيا. ما يوجد عاقل قط يقول أن الصعود كالنزول، أو أن الكلام كالعلم، أو أن الرحمة كالغضب، ما عقل يقول هذا الكلام. وبناء على ما ذكره شيخ الإسلام وذكرنا قبل ذلك، إذا وجدت إنسانا يخالف صريح المعقول فتوقف عن الكلام معه، ده بيخالف صريح المعقول. طب إذا كان هو من جملة الأمور التي يجب أن نقف عندها ونحتكم إليها النقل والعقل، طب إذا كان العقل عندك مخدوش والعقل منكوس، كيف نحتكم معك إلى شيء وعقلك لا يقر بصريح المعقول؟ يقول: وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هي نفس كونه عالما قادرا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، وهو نفس وجود الحق القديم البائي الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتكسير وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. الله يبارك فيكم، ركز شوية، أنا أعلم أن الكلام في غاية الصعوبة. يبقى نرجع تاني، القوم الذين قالوا بمسألة تعدد القدماء وبمسألة إثبات الصفات يقتضي التركيب، والتركيب يلزم منه النقص، والنقص في حق الله محال. شيخ الإسلام رد من وجهين: الوجه الأول قال لهم أنتم أثبتتم صفات، فيلزمكم أنتم يا من أثبتتم ما ألزمتموه لأهل السنة. واضح؟ يبقى على فرض التسليم أنتم متناقضون، إن اعترفتم بالتناقض لن يعترف أهل السنة أيضا بالتناقض لأنهم غير متناقضون. طب الرد الثاني على فرض المنع، قال شيخ الإسلام شرحه: هذا الجواب مبني على منع قولهم إن جميع الصفات بمعنى واحد، وأنها هي عين ذاته لا شيئا زائدا، ويكون المنع بالإبطال من ثلاثة وجوه: أنه من المعلوم بصريح العقل الاختلاف بين كون الشيء عالما وبين كونه قادرا، وبين نفس الذات ومعاني الصفات، فإن كون الموصوف عالما قادرا أمر زائد على مجرد الذات. وإن في مسألة أشرنا إليها في قراءتنا لشرح الطحاوية الشيخ صالح أجزل الله له المثوبة، وكذلك لشرح الواسطية، قلنا المعتمد عند أهل السنة والجماعة أن الذات غير النفس، الذات غير النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، الآية: نثبت لله نفسا عز وجل ونثبت لله ذاتا، والذات غير النفس، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثنتين منها في ذات الله عز وجل. فانتبهوا لهذا. يقول أنه من المعلوم بصريح العقل الاختلاف بين كون الشيء عالما
وبين كونه قادرا وبين نفس الذات ومعاني الصفات. فإن كون الموصوف عالما قادرا أمر زائد على مجرد الذات، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى أو هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس صفصفة وتمويها ومكابرة لصريح المعقول وصحيح المنقول. يبقى اللي يقول الذات هي النفس هي الصفة والصفات كلها واحدة، هذا خلاص اضطرب عنده صريح المعقول. يقول نعم نعم حاضر، نعيد القراءة أكرمكم الله من أول صحيفة 33 و100. إن مضى الدرس كله ولم نقرأ إلا سطرا واحدا واستوعبنا هذا مكسب كبير، وإن مضى الدرس وفرغنا من الكتاب ولم نستوعب شيء تؤخذ عليه. يقول الرد عليهم وذلك من ثلاثة أوجه، ذكر هنا الوجه الأول وتفصيله كما يلي. الوجه الأول الرد على من يا أخ محمد؟ ها؟ اللي هم قالوا ماذا إيه؟ قالوا بتعدد القدماء، وقالوا من لوازم إثبات الصفات التركيب، والتركيب يلزم منه نقص في حق المولى عز وجل وهو مستحيل. أدي كلامهم اللي هو إيه المقدمتين، اللي هي المقدمتين والنتيجة. لما قال إثبات الصفات يستلزم التركيب صفحة 32 و100، وواجب الوجوب هو الله يستحيل عليه التركيب، النتيجة يستحيل إثبات الصفات لله، اللي هو ذكر مقدمتين وترتب عليهما نتيجة. طيب الوجه الأول على فرض التسليم، وهو رد على الفلاسفة، أي على فرض التسليم بأنه تركيب، أنه هي الضمير عائد على مين؟ الله عز وجل. فأنتم أيضا، أنتم بخطب من؟ الفلاسفة. فأنتم أيضا تقولون في الله هو موجود وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، وهذه المعاني متعددة متغيرة المعنى وأنتم تثبتونها، فهو تركيب كذلك على مذهبكم وأنتم تسمونه توحيدا، وهذا غاية الاضطراب. يقول وهذه المعاني مع كونها دليلا عليهم لم يرد بها النص، يعني المعاني التي أثبتوها لله دليل عليهم، دليل ينقض قولهم الذي شنعوا به على أهل السنة، وفي نفس الوقت هذه المعاني التي أثبتوها لله لم يرد عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة. يقول وفيها ما ينزه عنه سبحانه وتعالى ولا يليق به عز وجل من النقص، فالعقل مأخوذ من المنع لأنه يضبط النفس لما فيها من القصور، وهذا لا يليق وصف الله عز وجل به. من باب النافلة القول المناظرة التي وقعت بين الإمام أبي الحسن الأشعري وهو في طور الاعتزال، وبين شيخه وزوج أمه أبي علي الجبائي، لما دخل عليهما رجل وقال له يا إمام، أي أبي علي الجبائي، هل يجوز أن نسمي الله عاقلا؟ فقال أبو علي الجبائي لا يجوز، لأن العاقل مشتق من العقل، والعقل في اللغة هو المنع، والمنع في حق الله محال. هذا رد من أبي علي الجبائي على السائل، الحجج والأدلة والعلل التي لا يجوز أن نسمي الله عاقلا في حضرة أبي الحسن الأشعري. فلما سمع أبو الحسن الأشعري المناظرة ذكرها الإمام السبكي في طبقات الشافعية، فلما سمع أبو علي أبو الحسن هذا الكلام قال له يا شيخ، على قياسك أي على هذا الكلام الذي ذكرته لا يجوز أن نسمي الله حكيما. وأبو علي الجبائي يعترف بأن من أسماء الله الحكيم، لا ده أشد من كده، المعتزلة يقولون بعدم جواز الاشتقاق لا من الصفات ولا من الأفعال، واخد بالك؟ فعندهم الأسماء توقفية، وأبو علي الجبائي يعترف أن من أسماء الله حكيم. فقال له أبو الحسن الأشعري أصحاب أمر، على قياسك يا شيخ لا يسمى الله حكيما، لأن الحكيم مشتق من الحكمة وهي الحديدة التي توضع في فم الدابة لتمنعها من السير. يبقى نفس المعنى الأولان، يبقى الذي من أجله منعت العقل يلزمك على قياسك أن تمنع الإيه؟ الحكيم، وأنت تقرب الحكيم فالصلاة. ودين بالكم عشان كده قلت لكم قبل ذلك، وده استنبطناه من كلام أهل العلم في مناظرة المخالف، كلما استطعت أن تثبت لمن يخالفك أنه متناقض كنت قوي في الحجة والبيان، اثبت له أنه هو متناقض، قل له لماذا تطوف حول البيت والبيت على يسارك، ولماذا تقرأ القرآن للأموات، وهكذا. إن أثبت له أنه متناقض وأصر انفض يديك منهم فهو صاحب هوى استحكم القلب على هوى. أنتم معايا مشايخ؟ فقال له أبو علي الجبائي بين لي أنت، خير بقى خلاص وصلوا إلى مرحلة عجز، طب اشرح لي أنت. قال له لأن مذهبي في الأسماء غير مذهبك، ده احنا عندنا أصول بقى نرجع لها، مذهبي في الأسماء غير مذهبك، مذهبي في الأسماء الوقوف على النص، فلما سمى الله نفسه حكيما سميته، ولو سمى نفسه عاقلا لأطلقته. المناظرة ديت وعدة مناظرات أخرى وقعت بين أبي علي الجبائي وبالحسن الأشعري على إثرها مباشرة، ترك أبو الحسن الأشعري هذا المذهب، وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه. لذلك دائما يعني دائما احنا بنقول الاستدلال على الأمور الشرعية، الاستدلال على الأشياء بالحكم بالأحكام الشرعية يكون من واقع الأدلة. يعني أنا بستدل بقول هذا حرام وذاك حرام وهذا مكروه إلى غير ذلك، بستدل بالأدلة الشرعية. طيب أطلقت الأدلة الشرعية وحكمت على الشيء بأنه محرم وبدعة ولا يجوز، ومع ذلك المتعنت صاحب الهوى الذي أمامك لوى الأدلة وهرب من النقاش، ومع الوقت أثبت الواقع العملي صحة ما كنت تقوله له، لا بأس أن تستأنس بالواقع مع الاعتماد الأصل على الإيه؟ على الأدلة. احنا قلنا ما قاله شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، ما خرجت أمة قط على إمامها أو على وليها أو على ولي أمرها إلا كان حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج. انظر ما الذي يحدث في الدين الآن، واتسع الخلق على الراقع إلا إذا أراد الله عز وجل غير هذا، وأملنا في الله عز وجل. يبقى في هذه الحالة استدللت عليه واستأنست بالواقع، فإن أصر فانفض يديك منه. طيب يقول اعتراض، أصحى مشايخ اعتراض، إن قالوا هذا الإطلاق توحيد وليس التركيب ممتنع. الجواب أن اتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد كذلك وليس بتركيب ممتنع، بل هو أولى لدلالة النقل عليها وموافقة العقل لها كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر ونحوه. يبقى بناء على ذلك، أنتم يا معشر الفلاسفة أثبتتم لله عز وجل معان وصفات من عقولكم، العقول الصريحة تستقبح بعضها على الله، وسميتم هذا توحيدا وهو في الحقيقة تركيب على حد كلامكم، فكيف تعيبون على أهل السنة الذين أثبتوا الصفات بالنقل وبموافقة صريح العقل؟ الله إخواننا الإنسان لا يسعه بعد ذكر هذا الكلام والشروح إلا أن يدعو لشيخ الإسلام أن ينور له قبره وأن يندر له وجهه، وإلا لولا أن الله جعله سببا لتغيرت الأمور وتبدلت. لذلك لو أنت عندك بحبوحة من الوقت اقرأ في التعصب المذهبي في القرن الرابع في أواخر القرن الرابع والخامس والسادس، والكلام ده موجود بالذات في كتب التراجم، كيف وصل الحال إلى القوم في منتهى العجب. لو لأن الله عز وجل برحمته بالأمة قيض لهذه الأمة أمثال شيخ الإسلام للأمور تغيرت تغير لا يعلم مداه وخطورته إلا الله عز وجل. يقول إن اتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد كذلك وليس بتركيب ممتنع بل هو أولى لدلالة النقل عليها وموافقة العقل لها كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر. طيب هنا العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر هذه الصفات ثبتت بالعقل أم بالنقل يا فياض؟ بالنقل. فالعلم اشتق من اسم الله العليم صح، وقوله تعالى أنزله بعلمه، والحياة وتوكل على الحي الذي يموت، والقدرة بلى قادر على أن يحيي الموت، والسمع سميع بصير إلى غير ذلك. الوجه الثاني على فرض المنع، يعني أرجو وانت بالذاكر إن شاء الله في البيت تأتي تذكر الأدلة على هذه الصفات، الأدلة من الكتاب والسنة، تذكر الآية وتخرج الآية حتى يستقيم عندك الأمر. الوجه الثاني على فرض المنع، وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتكسير وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفات الصفات باطلة على كل تقدير. كلمة باطلة على كل تقدير أي على تقدير التسليم وعلى تقدير المنع، فهمت؟ على تقدير التسليم وتقدير المنع. طبعا هؤلاء القوم اللي هم نفات الصفات من الفلاسفة وغيرهم عندهم كلام في الذات وكلام في الصفات، وإلا إن قالوا بالعدم المحض ما لهمش كلام، أصبح كده ملحد ينكر وجود الرب عز وجل، هذا ما بتكلم فيه مش مثال بوجود الله. أيضا تلاحظ من كلام شيخ الإسلام أن البدع كلها مدارها ونهايتها إلى شيء واحد وهو القول بوحدة الوجود، وعليه نستوعب كلام بعض سلفنا حينما يقول آخر أمر المرجئة إلى السيف. واخد بالك ده المرجئة ده ناس بيسهلوا الدين خالص، واخد بالك يعني ما فيش عندهم أي حاجة غلط ومشي أمورك وخلاص، كيف يكون آخر أمرهم إلى السيف؟ الجواب تتطرق بهم البدع ويغلو حتى يصلوا إلى وحدة الوجود، دي كلها شأن البدع، نهايتها القول بوحدة الوجود. يعني إيه؟ لا في إله ولا في خالق ولا مخلوق ولا في أعزك الله فرس ولا في حمار ولا في عنزة، كل إيه؟ الله تعالى الله عما يقولون، ولكن تغيرت الصورة، أما الحقيقة فهي واحد، وبناء على ذلك تسقط الشرائع وتسقط التكليفات. أنت بتقول حرام ليه؟ الزيت يتجوز أمك، ومن قال لك إن هي أم؟ ده هي أنا وأنا هي وإحنا الاثنين الله، هو ده كلامهم، هذا هو كلامهم في نهاية الأمر. طيب التوضيح، هذا الجواب مبني على منع قولهم إن جميع الصفات بمعنى واحد وأنها هي عين ذاته لا شيئا زائدا، ويكون المنع بالإبطال من ثلاثة وجوه. أنهم الوجه الأول أنه من المعلوم بصريح العقل الاختلاف بين كون الشيء عالما وبين كونه قادرا. في عقل في الدنيا يا إخوان يقول العالم هو معناه القدر، طب لو وجد واحد قال خلاص أراحنا، يقول وبين نفس الذات ومعاني الصفات. فإن كون الموصوف عالما قادرا أمر زائد على مجرد الذات، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى أو هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة وتمويها ومقابرة لصريح المعقول وصحيح المنقول. الوجه الثاني، ثم في قولهم هذا تناقض واضح بيانه، أنه إن لم يكن للواجب وهو الله صفات تميزه عن غيره لم يكن واجب الوجود. نعم احنا قلنا واجب الوجود مش برضه وممكن وايه وممتنع اللي هي الأحكام العقلية. تنسيه ولا الأحكام العقلية كم حكم؟ ثلاث: واجب الوجود وممكن الوجود، وإيه تاني؟ وممتنع أو مستحيل. يقول أنه إن لم يكن للواجب وهو الله عز وجل صفات تميزه عن غيره، لم يكن واجب الوجود لأن الشيء المجرد عن جميع الصفات ممتنع الوجود. واضح دي؟ الشيء المجرد عن إيه؟ جميع الصفات ممتنع الوجود، مش موجود أصلا، ده اسمه العدم. وما كان ممتنع الوجود لا يكون واجب الوجود ضرورة. كيف تجعله واجب الوجود ولم تثبت له أي صفة العقل يلزمك أنك جعلته ممتنع بل مستحيل، فكيف تقول أنه واجب الوجود؟ واضح التناقض؟ فاضطروا إلى إثبات صفة له وهي الوجوب لتمييزه عن سائر الموجودات الممكنة. فالتركيب بهذا المعنى لابد منه لكل موجود، لأن نفس كونه واجبا أو ممكنا صفة له تميزه عن غيره، ونفس هذا التركيب ينافي عندهم الوجوب لأن الواجب لا يكون إلا بسيطا، فصار نفي التركيب ضروريا عندهم لواجب الوجود. الوجه الثالث: إذا جوزنا أن تكون الصفة عين الذات عين الموصوف، جاز أن يكون واجب هذا هو الوجود وجود هذا، وحيث إنهم في دعواهم لم يفرقوا بين الصفة اللازمة كالحياة والصفة المتعدية كالخلق. قد بالك، صفة لازمة أي لا تتعدى لغير الذات، وصفة متعدية أي تكون للذات وتتعدى إلى الغير، اللي بيصفوها الصفة الفعلية، يعني صفة الحياة ذاتية لازمة. انتبه، صفة الإحياء، فرق بين الاثنين، صفة الإيه؟ الإحياء إيه؟ متعدية وأيضا لازمة لله عز وجل لأنها صفة كمال، معي يا أخواننا كده، ولكنها يحيي من يشاء. وكذلك صفة الإماتة، فرق بين صفة غير متعدية وبين صفة إيه؟ متعدية، اللي هي بلغة العامة إيه؟ اللي هو الفعل له مفعول أو ليس له مفعول. يقول: فإذا كانت الصفة المتعدية كالخلق والإيجاد هي عين الخالق الموجد، صار محل الفعل وهو المخلوق عين الخالق، إذ كانت الصفة المتعدية لا تقوم إلا بطرفين. انتبهوا، الصفة المتعدية لا تقوم إلا بطرفين، فاعل وهو الخالق، وما وقع عليه الفعل وهو المخلوق، فمقتضى كونها عين الخالق أن يكون المخلوق عين الخالق، وهذا يقتضي أن الوجود واحد بالعين. خد بالك، ركز معايا يا ابو مريم، ما الفرق بين اللي هو الموجود واحد بالعين وواحد بالنوع؟ ما الفرق؟ الجواب: واحد بالنوع أي أنها أنواع متعددة ولكنها متشابهة تمام التشابه، يعني محمد زي عادل زي فريد زي يحيى زي مصطفى زي عبد الله زي محمد، كله واحد، ده اسمه واحد بالإيه؟ بالنوع، بالنوع متعددين ولكنهم متشابهين. طب واحد بالعين، خلاص بقى وحدة الإيه؟ الوجود. عرفت الفرق بين الاثنين؟ طيب نعم، ها؟ بالعين ليس بينهم فرق قط، يبقى الوجود كل واحد بالعين، ده مثل هذا ما فيش أي فرق مطلق. طب والفروق التي نراها؟ هذه من ناحية الظاهر. نقرأ الوجه الثالث: إذا جوزنا أن تكون الصفة عين الذات عين الموصوف، جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، وحيث إنهم في دعواهم لم يفرقوا بين الصفة اللازمة كالحياة والصفة المتعدية كالخلق. فإذا كانت الصفة المتعدية، إيه معنى متعدية يا مشايخ؟ تعدت إلى الغير، كالخلق والإيجاد هي عين الخالق الموجد، صار محل الفعل وهو المخلوق عين الخالق. إذا كانت الصفة المتعدية لا تقوم إلا بطرفين، وكلمة الصفة المتعدية لا تقوم إلا بطرفين، ده كلام العقلاء، كلام مين؟ العقلاء. زي أي فعل يقع في الكون، احنا قلنا الزمان أوعية الأفعال، مظبوط؟ فلا فعل إلا بزمن، واخد بالك؟ طيب عندنا فعل وعندنا فاعل وعندنا مفعول، لكي يقع حدث في الكون لابد من الثلاثة بغض النظر أين الفاعل وأين المفعول، ولكن ده العقل بيقول كده. فأنا عندي حدث وقع، ما الحدث الذي وقع؟ سقط الجبل، خلاص ده حدث وقع في زمن معين في الساعة 12، يبقى حدث وقع في زمن. العقل يقول لهذا الحدث فاعل، ونفس الحدث هو الفعل، والجبل هو المفعول، مضبوط؟ ودمك. طيب طب ما أين الفاعل؟ الفاعل ثلة من بني آدم. طيب كيف أسقطوا الجبل؟ بمتفجرات. نرجع بقى لعلاقة إيه؟ القتل والسبب والمباشرة والشرط، فاكرين؟ احنا بنقلب بنملي اللقاء الماضي معايا مشايخ. يبقى إنسان مخلوق، حدث وقع، أنا وأنت، وقع في زمن معين. طيب هذا الحدث لابد أن يكون مفعول، ما المفعول؟ اللي وقع عليه الفعل اللي هو أنت، والفعل اللي هو الخلق. طب أين الخالق؟ الله عز وجل، ولابد أن يكون متقدما قبل وجود الفعل وقبل وجود المفعول. يقول: وما وقع عليه الفعل وهو المخلوق فمقتضى كونها عين الخالق أن يكون المخلوق عين الخالق، وهذا يقتضي أن الوجود واحد بالعين، أي متحد بين الخالق ومخلوقاته، وليس مشتملا على أفراد متنوعة. وهذا هو مدخل أهل وحدة الوجود، وهم الذين لا يثبتون وجودا متنوعا، بل عندهم وجود واحد والخالق هو المخلوق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. احنا قلنا من لوازم هذا تسقط الايه؟ الشرائع، وتسقط الحلال والحرام. يبقى ما تشربش خمر، ليه؟ الخمر حملنا لك حرام، ده الخمر هي الله، تعالى الله عن ذلك، مظبوط؟ سقطت ايه؟ كل الشرائع. طبعا يعني وصف الزندقة والكفر البواح والإلحاد على مثل هذه الأمور يحتاج ألفاظ أشد من كده. الوجه الثالث الاستفصال، وهذا جواب لما لم يأتي به شيخ الإسلام في هذه الرسالة، مع أنه كرره في مواضع من كتبه. دايما يا مشايخ المسلك الذي إن شاء الله نسير عليه، أن العالم والإمام خاصة الأئمة المتبوعين، قد أمليت عليكم في عشاء الجمعة الماضية بعض أسمائه، هؤلاء القوم إن تكلموا بكلام مجمل في موطن لا يحل لنا أن نأخذه إلا بعد الرجوع إلى المفصل، وبالذات شيخ الإسلام بالذات. يعني انت لو بتقرأ له كثير ونفسك طويل في القراءة، تقرأ مثلا، ودي عبارة مشهورة عن شيخ الإسلام أو متواترة حتى، تقرأ في مبحث معين 5-6 صفحات، وتقرأ وبعد قراءتك تقول كده خلاص انتهى المبحث، تجده يقول: وقد بسطت القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع. تروح للبسط تلاقي مثلا 30-40 ورقة، وتذهب إلى البسط وتقرأ يقول: وقد بسطنا القول في موضع آخر. ففي هذه الحالة أنا أقول الكلام ده ليه؟ لأن من باب التنبيه، منذ أيام قليلة تكلم بي بعض إخواننا من أهل الإسلام، وأتوا لي بنقول لشيخ الإسلام فحواها أنه لا يعذر بالجهل. طيب ما هو الكلام ده مجمل منه، لابد أن ترجع إلى المفصل، وإلا أنت من أصحاب القلوب التي بها زيغ، وده أمر واقع. لذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول: وما أضل الناس إلا أخذهم بالمجمل دون الرجوع إلى المفصل. التفصيل في الأقوال، لأنه بيتكلم في مقام معين وهو يتكلم جال في خاطره مسألة أخرى فبدأ يتطرق إليها بنوع من الاختصار، يبقى الاختصار ده فيه إجمال. طيب الإجمال ده لم يتضع عندك أو فهمت منه غير المراد، ترجع لكلامه المفصل وإلا كده لن تستقيم الأمور. طيب يقول، يقول: وهذا جواب لم يأتي به شيخ الإسلام في هذه الرسالة مع أنه كرره في مواضع من كتبه وكان ينبغي تقديمه، وإنما أخرته لعدم ذكره في الرسالة. وخلاصة هذا الوجه الاستفصال كما يلي: إن لفظ التركيب أصبح من الألفاظ المحدثة والمجملة التي عرض بها المبتدعة النصوص. عارف زي إيه؟ لفظ الجهة. لفظ الجهة، هل لله جهة؟ لفظ الجسم، لفظ الجوهر، لفظ العرض، دي كلها ألفاظ بدأ أهل البدعة يطرحونها ليثيروا القلاقل عند أهل السنة، زي اللفظ السائع دلوقتي ومنتشر قوي فقه الواقع. من خلال فقه الواقع ترتكب الموبقات، من خلال فقه الواقع جعلوا الصبي إماما مجتهدا. فقه الواقع أنت ما تستوعبوش. فمن أجل هذا مثل هذه الألفاظ الرنانة والألقاب البراقة، لا، طالب العلم من أهل السنة لا ينخدع ولا تؤثر فيه لحظة. وخير من يجيد هذه الألفاظ البراقة في مصرنا الإخوان أهلكهم الله، وكذلك سلفية اسكندرية أهلكهم الله، وأذنابهم في هذه البلاد وغيرها يجيدون ترويج هذه الأسماء أيما ترويج نظرا للضعف العلمي. من إمتى يومين أصحاب عمر بعض إخواننا جاني بيحضر معي في مكان معين، فقال لي: والله يا شيخ أنا أول مرة أحضر، وبعض جماعة هنا في البلد دي مش في المنطقة بتاعتنا حضروني من غاية التحضير وقالوا عنك كت وكت. قلت له: طيب كويس، الله يبارك فيك، رجائي. وقلت له: إن شئت خذ الورقة هي من معاي والقلم، وقل لهم عادل يقرؤكم السلام وينشدكم بالله، اكتبوا ما تجدونه عليه من مؤاخذات. قال لي: جزاك الله خير. قلت له: لقاؤنا الأسبوع القادم، بس إن لم تأتي سيكون علي لك مأخذ، وحتى تكون في حل وعندك إرادة وعقل لن أخذ اسمك ولن أخذ رقم هاتفك. قابلني الأسبوع اللي هو الماضي الورقة، قال: للأسف يا شيخ بان لي الحق. قلت له: ماذا؟ قال له: لا، احنا ما بنكتبش حاجة عن حد لأن دي غيبة ولا يجوز، بس ما تحضر لهمش. أي والله هكذا أبلغني. قلت له: أخي أكرمك الله، الله حباك عقل، استوعبت وبان لك الحق؟ قال لي: نعم. قلت له: استمسك به حتى تلقى ربك. انتبه الله يبارك فيكم، لأن أصبح الأمر واضح ونتيجة البدع ظهر آثارها وخزيهم بان في كل موطن، فأصبح يرجعون إلى الحق. لا، لأن القلب شرأب بالهوى. أضف إلى ذلك ممكن بعض المصالح تروح، ودي مشكلة كبيرة، فيبدأ يشغبون على أهل السنة والجماعة. انتبهوا أكرمكم الله. وأقول لكم، وهذا ليس تنبيها عليكم حاشا وكلا، فأنتم عندي أعلى قدرا من أن أنبه، ولكن من باب التذكير، أي واحد في الدنيا يأخذ علي أو عليك مأخذ يتسع سطرك وتأخذ المأخذ، لعلنا زللنا ونحن لا نشعر، لعلنا. وما أدراك، تضمن ده يا شيخ؟ تضمن هذا يا ابني؟ حتى نكون دائما عندنا يعني لزوم الغرز ومعرفة قدر النفس. يقول: أن لفظ التركيب أصبح من الألفاظ المحدثة والمجملة التي عارض بها المبتدعة النصوص. وقد بين شيخ الإسلام حكم هذه الألفاظ المجملة بقوله: والمقصود أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة لما فيها من لبس الحق بالباطل مع ما توقعه في الاشتباه والاختلاف والفتنة. يبقى أنا لما أتكلم عن معتقد بأتكلم بالألفاظ الواضحة البينة. طيب أردنا أن نفصل، ده أمر آخر. يقول: فمن لم يستفصل عنها المتكلم بها كما كان السلف والأئمة يفعلون صار متناقضا أو مبتدعا من حيث لا يشعر، وسيأتي تفصيل ذلك في القاعدة الثانية بإذن الله تعالى. فيقال: التركيب له معنيان، له معان. منها فاكرين مركب السكنجبين؟ فاكرينه؟ وما أمليته عليكم وأنواع المركبات، أخذوا بالكم. المركب ما كان متفرقا فركبه غير، وهذا لا يجوز وصف الله به بل لم يعتقده أحد من الطوائف الأمة. المركب ما له أبعاد مختلفة ويقبل التفريق والانفصال، والله تعالى مقدس عن ذلك. المركب ما يقبل الانقسام والتفريق وإن كان بسيطا غير مركب، من أعضاء كالماء، والله منزه عنه أيضا. فهذه المعاني لا نختلف في نفيها مع الفلاسفة والمعتزلة، ولكنهم لا يعنون بنفيهم للتركيب ما سبق، بل لكل منهم مصطلحات خاصة في لفظ التركيب أوجبوا نفيها، وزعموا أن التوحيد لا يتم إلا بنفيها. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء أحدثوا اصطلاحا لهم في التركيب لم يسبقهم إليه أحد من أهل اللغة ولا من طوائف أهل العلم، ومنها أن التركيب هو ما تركب من الذات والصفات كمسمى الحي والعالم والقادر، وهذا إن سلمنا أنه تركيب فنفيه باطل كما سبق في الوجه الثاني. نتيجة الأصل الأول وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. قوله: وهذا باب مطرد، فإن كل واحد من النفات لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محظور، انتبه، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد في آخر الأمر إما أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه فيقال له هكذا القول في جميع الصفات، وكل ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. ركز أوي في كلمة شيخ الإسلام، يقول إيه؟ وذلك ولولا ذلك لما فهم الخطاب. أخذ بالك؟ يعني لما نقول في الجنة طلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ولحم طير مما يشتهون إلى آخره، إن لم يكن لهذه الكلمات معنى في أذهاننا ما فهمنا مراد الله. مضبوط ولا لا؟ هنفهم إزاي بقى؟ يعني قال لك ولحم طير مما يشتهون، أنت أصلا لا تعرف إيه معنى لحم ولا عمرك كلتها ولا تعرف معنى طير ولا اشتهيت الكلام ده لأنه ليس له وجود. يبقى كأن الله خاطبك بما لم يخطر لك على بال. عشان كده انظر للنص، قال الله عز وجل في حديث البخاري والمسلم: أعددت لعبادي الصالحين، انتبه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بالإضافة إلى ما جاء ذكره. وضحت إخواننا المعنى دي؟ ولولا ذلك ما فهم الخطاب. التوضيح: كل من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة فرارا من محظور كالتشبيه بالموجودات فإنه يلزمه نظير ما فر منهم كالتشبيه بالجمادات والمعدودات والممتنعات كما مرت أمثلة ذلك تفصيلا. يبقى مع بقى اللي بينفوا الصفات من بتوع المؤسسة قل لهم تعالى بقى أنت يلزمك شبهت الله بالجمادات بل شبهته بالمعدومات بل وصل بك الحمق شبهته بالمستحيلات عدد كل المعقولات. يقول فلا بد في نهاية الأمر أن يثبت موجودا واجبا بنفسه متصفا بصفات تميزه عن غيره وإلا فكيف يحصل التمييز بين الخالق والمخلوق والخالق والمعدوم وهذه الصفات لا تكون مماثلة لخلقه فيجب طرد هذا الباب في جميع الأسماء والصفات. كلمة فيجب طرد هذا الباب أي تطبيقه يعني قاعدة مطردة ليس لها خروج. وكما أن هذه الصفات لا تكون مماثلة لخلقه كذلك لابد أن تتفق هذه الأسماء والصفات لله في قدر مشترك اللي هو إيه ها انتبهوا اللي هو أصل المعنى في قدر المشترك مع الأسماء والصفات لخلقه وهو المعنى الكلي اللي بنسميه أصل المعنى الذي تتواطأ فيه المسميات. وفائدة هذا القدر المشترك هي فهم خطاب الله تعالى ولذلك ضل من جعل هذا القدر من المتشابه بل هو من أجل ما حوته نصوص الوحيين من المحكم لتعلق بأعظم ما تضمنه الوحي وهو بيان صفات الله تعالى. وليعلم أن هذا القدر المشترك لا يستلزم الاتفاق في الكيفيات ولكن مع هذا الاتفاق في اللفظ والمعنى العام فإننا نقطع بأن ما اختص به الخالق جل وعلا من صفات الكمال ونعوت الجمال والجلال أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال كما سيأتي في مثال الجنة. وهذا الذي قيل لازم لجميع الطوائف لو تفكروا فيه بالعقول انتبه بالعقول بس وتدبروا ما ورد به من المنقول فقدر الإله حق القدر وخالف بالبال في ذا الفكر ويزيدوه توضيحا ما سيقرره شيخ الإسلام في الأصل الثاني وهو القول في الصفات كالقول في الذات. نسأل الله أن يجازي شيخ الإسلام خير الجزاء وأن ينضر وجهه وأن ينور قبره وأن يجعله إن شاء الله في عليين وأن ينفعنا بعلمه إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.